السلام على رسول الله. وبعد، أن نكمل إن شاء الله حيث وقفنا على إيضاح المقال في أسباب الزلزال على قول شبهة بعض الملاحدة والجواب عن هذه الشبهة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. قال رحمه الله: ثم قل لها بعد: لو ثبت لك ما ادعيت، فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخارقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها. فمن ربها ومبدعها وخالقها، ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك، فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته. فلم يجد بك تعطيلك رب العالمين فلم يجد بك تعطيلك رب العالمين وجحدك لصفاته وأفعاله
رب العالم. لا تستعجل، خليك براحتك.
فلم يجد بك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه، لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده. قيل لك: فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا، فعالا أو موجبا بذاته، وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، ورب المشارق والمغارب، الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاته، وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد. فالحمد لله رب العالمين. على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقل عليه معناها، لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه، كالسجية والغريزة والبحيرة والسريقة والطبيعة. فهل التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال؟ فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، يلبسها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه وتعالى سبب قوات ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
يعني كلام ابن القيم كلام عظيم، أن الأمور في الكون جعلها الله على سنن كونية سائرة سائدة، ثم فجأة السنن الكونية تتغير، وهذا التغير فيه فوائد: تذكير للعباد بأن هناك من يدبر، وتخويف للعباد، وأيضا ليشكر العباد قدر ما كانوا عليه. من الذي يمسك السماء إذا زلزلت؟ نعم.
وقال رحمه الله: من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صورهم؟ فقل أن يرى اثنان متشابهان من كل وجه، وذلك من أندر ما في العالم، بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب، فإنك ترى السرب من الظباء والثلة من الغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل وبعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقتهم، فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة، بل ولا صوت واحد ولا حنجرة واحدة. والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات، فلولا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشتتت نظامهم، ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه، ولا المدين من رب الدين، ولا البائع من المشتري، ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط، ولا هي تعرف بعلها من غيره، وفي ذلك أعظم الفساد والخلل. فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف؟
هذا أمر عجب. لو نظرت إلى النمل تجد أن الذر صورتها واحد، لو نظرت إلى النحل تجد أن صورتها واحد، نظرت إلى أي حيوان الأسماك في البحر ذات النوع الواحد تجد بينها التشابه، ما تستطيع أن تفرق إلا بعد طول تأمل وتفكر وتدبر. بينما الناس مع كثرتهم تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك بأي فرق ظاهر جلي. فهذا من أعظم الأدلة على أن الله هو الخالق الفاعل سبحانه وتعالى. نعم.
فسأل المعطل: أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ وأين قول الطبائعين إن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها؟ فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما، فتعظم عليهم المؤنة في معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق. وإذا كان يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى، فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة؟ ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن في قصص المتقدمين وما أنزل الله بهم من غضبه وعقابه بسبب إعراضهم عما جاءت به رسل عبرة وعظة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، إلى قوله: فهل ترى لهم من باقية. وقال تعالى حاكيا عن موسى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، إلى قوله: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى حاكيا عن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت، إلى قوله: ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فقصص الأولين تعتبر عبرة لنا وزاجرا لنا أن نرد شيئا مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتوب إلى الله. وقصة الثلاث النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم فرجت عنهم بسبب أن تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فآووا إلى الغار فانطبق عليهم،
إلى قوله: ففرج الله عنهم فخرجوا. قصة مشهورة. نعم.
فعلينا أن نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا، وعلينا أن نتضرع إلى الله أن ينتقم ممن يريد نشر الفساد والفتن في بلدنا. فبلاد المسلمين كلها على خطر والفساد فيها منتشر، أما أولئك الذين قدر الله عليهم في هذا الزلزال بالهدم فإنهم إذا كانوا صالحين ولم يكونوا شيوعيين ولا بعثيين ولا ناصريين ولا أحداثيين ولا علمانيين فإنهم شهداء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة وذكر منهم صاحب الهدم.
هذه بشارة لمن مات من أهل الإسلام في الزلازل أو في الغرق والفيضان، فإن صاحب الهدم شهيد كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، والغريق شهيد، والغريق شهيد. نعم.
لكن من كان متعلقا بحزبية خبيثة كالشيوعيين وغيرهم أو كانت له نية سوء فإنه يبعث على نيته الخبيثة، فعلينا أن نتوب وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقبل توبة من عبده، وأن نعلن الكفر بما أتانا من قبل أعداء الإسلام مما يخالف دين الإسلام. فيجب أن لا نكون إمعة، فقد أصبح المسلمون إمعة وأصبحوا تبعا إما لحكام وإما لعلماء السوء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إلى قوله: وكانوا قوم مجرمين. في هؤلاء الآيات المباركات بيان انتقام الله سبحانه وتعالى من الظالمين، إنها سنة الله في خلقه، وإن لله جنودا وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو مسخر لإرادة الله وتحت أمره. فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس بالجوع، وأنت إذا قرأت في المدهش لابن الجوزي رحمه الله وجدت أمما تموت من الجوع. وفي مسند إمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطنتم لي؟ قال قائل: نعم. قال: فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقول لهؤلاء؟ قال: فأوحى الله إليه: اختر لقومك بين إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. قال: فاستشار قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك فخر لنا. قال: فقام إلى الصلاة. قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. قال: فصلى. قال: أما عدو من غيرهم فلا، وأو الجوع فلا، ولكن الموت. قال: فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منه سبعون ألفا. فهمسي الذين ترون أني أقول
الذي
أحسن، فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم يا ربي بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قرأت في التاريخ تجد أمما قد ماتت من الجوع، ربما ينتهي بهم الحال إلى أن يأكل بعضهم بعضا، ومن الذي يستطيع أن يقاوم الله وأن يفرض إرادته على الله سبحانه وتعالى؟ ومن الأمم أيضا من مات بسبب المرض أو بسبب من الأسباب، بل ربما تنزل حجارة من السماء، وكل هذا بسبب الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن هذه الأمة قد ارتكبت الجرائم التي ارتكبتها الأمم المتقدمة، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لعله يرحمنا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إلى قوله: ذوات أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل. نذكر هذا حتى لا يغتر أحد بما آتاه الله سبحانه وتعالى. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. محيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وهكذا أيضا جنة أصحاب
نون،
جنة
نعم، يعني جنة ما ورد في سورة نون. نعم.
وهكذا أيضا جنة أصحاب نون وما حدث لها، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
وأكثر المفسرين أنها كانت في اليمن، أصحاب جنة نون أكثر المفسرين أنها كانت في جهة اليمن. نعم.
فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن عذاب الله شديد وانتقام الله شديد، فهو إن كان غفورا رحيما فإنه شديد العقاب. علينا أن نرجع إلى الله تعالى قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا. فإخواننا بالعدين أصبحوا مصرفا للزكاة، وأصبحوا محتاجين إلى مد يد العون، ولكن أن ترسل مع يد أمينة. أو تذهب بما أعطاك الله من المال إلى أولئك المنكوبين الذين قد حلت لهم المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر رجل أصابته جائحة، فقد أصابتهم جائحة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أمر يعتبر موعظة وذكرى، وهو أن ترى البيوت المهدمة والمشققة إلى غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم لنفسه، فقد أصبح الناس لا ينتقمون لدين الله ولكن ينتقمون لأنفسهم في الحدود المعطلة، فالحدود معطلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطل في كثير من البلاد الإسلامية، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقد أخبرت أن في بعض البلاد المجاورة إذا كان الشخص عنده حملة حطب قد وضع عند الباب، أو عنده كبش من الغنم، أو عنده سيارة إلى غير ذلك، فإنه يحتاج إلى أن يحرس هذا. فقلت للأخ: لعلها عصابة. قال: لا، ولكن عصابة الجوع. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، وأن نؤدي الزكاة، وأن نصل الرحم، ونساعد المنكوف. علينا أن نتقي الله حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأموالنا وأولادنا وديننا. لا تقول: أنا ارتكبت ذنبا صغيرا ففي الناس من يرتكب الكبائر. لا، ولكن عليك نفسك وإصلاح نفسك، ثم أن تحاول إصلاح الآخرين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، إلى أن قال: ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهل هذا الخصال متوفرة فينا؟ وهل هي متوفرة في مسؤولنا؟ وهل هي متوفرة في مجتمعاتنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة؟ فربما تقوم تصلي وولدك نائم بين الفراش، وآتوا الزكاة صرفوها في مصارفها الثمانية، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف الذي يعتبر قطب روح رحى الإسلام، والراحة دائرة عليه، فقد أصبح ميتا ومعدوما في يمننا. ولو أنك أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر، فأول من يعارضك الشعداهم الله أو قطع دابرهم. وسأذكر قصة لا بد من ذكرها. فقد كان الأخ محمد القعيصي يدعو يهوديا إلى الإسلام، فجاء شاب شيعي يدخل بينه وبين اليهودي، والناس مجتمعون والعساكر محيطون، وإذا هو يريد أن يعارض القعيصي فأخذ يده ولطمه حتى خر على قفاه، وانتقده الحاضرون كلهم وقالوا: هذا اللئيم يسوءه أن يسلم اليهودي. اللهم عليك
أن يسلم.
وقالوا: هذا اللئيم يسوءه أن يسلم اليهودي. اللهم عليك بالشيعة، فإنهم وقفوا في وجه الدعوة وأخروا الدعوة إلى الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر أمانا لمجتمعاتنا، أصبح ميتا، وأصبحت الشيعة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم يأمرون بمحاربة أهل السنة والمنكر. فماذا عمل بهم أهل السنة وهم ينهون عن المعروف الذي هو دعوة أهل السنة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولسنا ننافسهم على كراسيهم، ولسنا نستحل دماءهم ولا أعراضهم ولا أموالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا من إنصاف أهل السنة، أننا لا نستحل دماء مخالفينا ما داموا قد أظهروا الإسلام في الظاهر وإن كانوا أهل بدعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى قوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. إننا نخشى معشر المسلمين أن يكون ما فتح الله سبحانه وتعالى على كثير من البلاد استدراجا من الله سبحانه وتعالى، هل نشكر نعمته أم نكفرها؟ إن المسلمين الآن أصبحوا يهرولون بعد أعداء الإسلام، ويظنون أن أعداء الإسلام تقدموا بسبب الكفر والإلحاد وبسبب المعاصي، والواقع أن أعداء الإسلام تقدموا بسبب جدهم واجتهادهم. والمسلمون وخصوصا في الشعب اليمني الثلثان من الوقت يضيعون، لأن الطيب منهم يشتغل الظهر ومن بعد الظهر على شجرة الأثيمة إلى الساعة الرابعة من بعد العشاء، وقد وجدت بعيني من يصلي المغرب والعشاء الساعة الرابعة بعدما انتهى من مجلس القات. ألستم مسؤولين عن هذه الأوقات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفلاه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
لذلك يحرص أعداء الإسلام على نشر المخدرات والمسكرات والقات بين أولاد المسلمين، لأنهم يعلمون أنه متى ما انتشر هذا فإن المجتمع يفسد. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فينبغي أن تحرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، وألا تكون كسولا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من العجز والكسل. شباب في خيرة أعمارهم يضيعون أوقاتهم في هذه الشجرة الأثيمة. علينا أن نتقي الله ونحرص على تعلم العلم النافع ونحرص على صلة الرحم ونحرص على الإحسان إلى الجار. وقبل هذا كله، هل على تعلم العقيدة الصحيحة؟ إذا أردتم أن يرفعكم الله فلا تكونوا إماعة، فإن الذي يكون إماعة لا يزال منهزما. انظروا إلى الذين صفقوا لصدام أصبحوا منهزمين نفسيا. إن تلك الشجرة الأثيمة أخذت عقول كثير من اليمني، وأنتم تعرفون فبعضهم يذهب به إلى تعز قد اختل عقله، وبعضهم يصبح مجنونا ينتظر متى يقتل شخصا أو يقتل نفسه. شجرة خاطئة ابتلى الله اليمنيين بها وابتلى الله الحبشة بها، فعلينا أن نصرف أوقاتنا فيما ينفعنا في طلب العلم حتى نعبد الله على بصيرة، وحتى نقول نعم ولا على بصيرة. فإذا قلت نعم تكون على بصيرة، وإذا قلت لا تكون على بصيرة. لا تكن إماعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. فالشأن كل الشأن هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا حدثت حادثة أو آية من الآيات يصير الشخص إن نجا نجا، وإن لم ينجو فإنه يبعث على نيته. وقد كنت نقلت شيئا من هذا في المخرج من الفتنة فيما ابتلى الله سبحانه وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصر ابن الجوزي. وهذا شيء قليل ذكره ابن الجوزي في المدهش، ولم يستوعب وبقي من زمن ابن الجوزي إلى زمننا هذا، لو أن شخصا تتبعه لكان أكثر وأكثر. ومما ينبغي أن يعلم أن الزلزال لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر، وحدث على عهد عمر. قلنا وقد سرد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المدهش بعض الحوادث التي مرت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جوع وزلزال، فرأيت إثباته لما فيه من العبرة. قال رحمه الله: فصل في الجدوب وعموم الموت. أجدبت الأرض في سنة 18 فكانت الريح تسفي ترابا كريمات، فسمي عام الرمادة، وجعلت الوحوش تأوي للإنس، فآل عمر ألا يذوق سمنا ولا لحما حتى يحيا الناس، واستسقى بالعباس فسوقوا، وفيها كان طاعون عمواس، مات في أبو عبيدة ومعاذ وأنس رضي الله عنه. وفي سنة 64
يعني في سنة واحدة ابتلى الله عز وجل أمة الإسلام بعام الرمادة بالمجاعة وبطاعون عمواس. نعم.
وفي سنة 64 وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم فما وجدوا من يحملها. وفي سنة 96 كان طاعون الجارف هلك فيه 3 أيام 70,000، ومات فيه لأنس 80 ولدا، وكان يموت أهل الدار فيطين الباب عليهم أن يصير البيت قبرا لهم، لأنه لا يوجد من يخرجهم إلى المقبرة ويحفر لهم قبرا. وفي سنة 31 و100 مات أول يوم في الطاعون 70,000، وفي اليوم الثاني نيف 70,000، وفي اليوم الثالث خمد الناس. وفي السنة 19 و300 كثر الموت ولم وكان يدفن في القبر الواحد جماعة. وفي سنة 34 و300 ذبحت الأطفال وأكلت الجيف، وبيع العقار برغفان، واشتري لمعز الدولة أحسن، واشتري لمعز الدولة كر دقيق 20,000 درهم. وفي سنة 44 و300 عمت الأمراض البلاد فكان يموت أهل الدار كلهم. وفي سنة 78 و300 أصاب أهل البصرة حر فكان يتساقطون الموتى في الطرقات. وفي سنة 48 و400 عم القحط فأكلت الميتة وبلغ المكوك كتنور مكيال من برز البقرة 7 دنانير، والسفرجل والرمانة دينارا، والخيارة والينوفرة دينارا. وورد الخبر من مصر بأن 3 من اللصوص نقبوا دارا فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقب، والثاني على رأس الدرجة، والثالث على الثياب المكورة. وفي السنة التي تريها وقع وباء فكانت تحفر زبيبة بالضم الرابية وحفيرة الأسد 20 و30 فيلقون فيها وتاب الناس كلهم وأراقوا الخمور ولزموا المساجد. وفي سنة 56 و400 وقع الوباء وبلغ الرطل من التمر الهندي 4 دنانير. وفي سنة 62 و400 اشتد الجوع والوباء بمصر حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم، والبيضة 10 قراريط. وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته فأخذها 3 فأكلوها فصلبوا، فأصبح الناس لا يرون إلا عظامهم تحت خشبهم وقد أكلوا. وفي سنة 64 و400 وقع الموت في الدواب حتى إن راعيا قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى. فصل في الزلازل والآيات. زلزلت الأرض على عهد عمر في سنة 20، ودامت الزلزال في سنة 94 40 يوما، ووقعت الأبنية الشاهقة وتهدمت أنطاكية. وفي سنة 24 200 زلزلت فرغانة فمات فيها 15,000. وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز وتصدعت الجبال وهرب أهل البلد إلى البحر والسفن، ودامت 16 يوما. وفي السنة التي تليها مطر أهل تيما مطرا وبردا كالبيض، فقتل بهم 370 إنسانا، وسمع في ذلك صوت يقول: ارحم عبادك، اعفو عن عبادك. ونظروا إلى أثر قدم طولها ذراع بلا أصابع وأرضها شبر، ومن خطوة الخطوة 5 أذرع أو 6، فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتا ولا يرون شخصا. وفي سنة 63 و200 رجفت دمشق رجفة حتى انقضت منها البيوت وسقطت على من فيها، فمات خلق كثير، كفأت قرية في الغوطة على أهلها، فلم ينجو منهم إلا رجل واحد، وزلزلت أنطاكية فمات منها 20,000. وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها، فاتصلت نيفا 50 يوما، وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز، ثم ذهبت إلى همذان فأحرقت الزرع، ثم ذهبت إلى الموصل فمنعت الناس من السعي فتعطلت الأسواق، وزلزلت هراه فوقعت الدور. وفي سنة 38 وجه طاهر بن عبد الله إلى المتوكل حجرا سقط بناحية طبرستان وزنه 840 درهما أبيض فيه صدع، وذكروا أنه سمع لسقوطه هذه 4 فراسخ في مثلها، وأنه ساق في الأرض 5 أذرع. وفي سنة 40 و200 خرجت ريح من بلاد الترك فمرت بمرو فقتلت خلقا كثيرا بالزكام، ثم صارت إلى نيسابور إلى الري، ثم إلى همذان وحلوان، ثم إلى العراق، فأصاب أهل بغداد وسر من رأى حمى وسعال وزكام. وجاءت كتب من المغرب أن 13 قرية من قرى القيروان خسف بها، فلم ينجو من أهلها إلا 42 رجلا سود الوجوه، فأتوا القيروان فأخرجهم أهلها وقالوا: أنتم مسقوط عليكم. فبنى لهم العامل حظيرة خارج المدينة فنزلوها. وفي سنة 41 ماجت النجوم في السماء وجعلت تطاير شرقا وغربا كالجراد من قبل غروب الشمس إلى الفجر، ولم يكن مثل هذا إلا عند ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التي تليها رجمت قرية يقال لها السويداء ناحية مصر ب5 أحجار، فوقع الحجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت، وزن منها حجر فكان فيه 10 أرطال. وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصفهان وقم وقاشان كلها في وقت واحد. وزلزلت الدامغان فهلك من أهلها 25,000، وتقطعت جبالا ودنا بعضها من بعض، وسمع للسماء والأرض أصوات عالية فهلك من أهلها. وسار جبل باليمن عليه مزارع حتى أتى مزارع قوم آخرين، ووقع طائر أبيض دون الرحمة وفوق الغراب على دلبة الشجر بحلب لسبع مضين من رمضان، فصاح: يا معشر الناس اتقوا الله الله الله، حتى صاح 40 صوتا ثم طار. وجاء من الغد فصاح 40 صوتا ثم طار، فكتب صاحب البريد بذلك وأشهد 500 إنسان سمعوه. ومات رجل في بعض كوري الأهواز فسقط طائر أبيض على جنازته، فصاحب الفارسية والخورية: إن الله قد غفر لهذا الميت ولمن شهده. وفي سنة 45 و200 زلزلت أنطاكية فسقط منها 1500 دار، ووقع من سورها نيف 90 برجا، وسمع أهلها أصوات هائلة من كوى المنازل، وسمع أهل تنيس صيحة هائلة دامت فمات منها خلق كثير، وذهبت جبلة بأهلها.
جبلة اسم منطقة.
وفي سنة 35 و200 مطرت قرية حجارة بيضاء سوداء. وفي سنة 88 زلزلت دنبل في الليل فأصبحوا ولم يبقى من المدينة إلا اليسير، فأخرج من تحت الهدم 50 و100 ألف ميت. وفي سنة 19 و300 عدل حجاج عن الجادة خوفا من العرب، فرأوا في البرية صورة الناس من الحجارة، ورأوا امرأة قائمة على تنور وهي من الحجارة، والخبز الذي في التنور من الحجارة. وفي سنة 78 و300 هبت ريح بفم الصلح شبهت بالتنين خرقة دجلة، حتى ذكر أنها بانت أرضها وأهلكت خلقا كثيرة، واحتملت زورقا منحدرا وفيه دواب فطرحته في الأرض جوخا، قرية من عمر بغداد. وفي سنة 20 و400 جاء برد هائل، ووقعت بردة حزرت 150 رطلا فكانت كالثور النائم. وفي سنة 34 زلزلت تبريز فهدم سورها وقلعتها، وهلك تحت الهدم 50,000. وفي سنة 44 و400 400 كانت بأذربيجان زلازل انقطعت منها الحيطان، فحكم من يعتمد على قولي أنه من يعتمد على قولي أنه كان قاعدا في إيوان فانفرج حتى رأى السماء من وسطه ثم عاد. وفي سنة 60 و400 كانت زلزلة بفلسطين هلك فيها 15,000 وانشقت صخرة في بيت المقدس ثم عادت فالتأمت وغاب البحر مسيرة يوم فساخ في الأرض فدخل الناس يلتقطون فرجع عليهم فأهلك خلق كثير منهم. وفي سنة 62 خسف بأيلة ببلد بين ينبع ومصر. وفي سنة 56 سمع ببغداد صوت هدة عظيمة في أقطار بغداد في الجانبين. قال شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أنا سمعتها فظننت حائطا قد وقع ولم يعلم ما ذاك ولم يكن في السماء غيم فيقال رعد. وفي سنة 7 وقعت زلزلة بناحية الشام وقع من سوري الرهاد بلد بنواحي الشام 13 برجا وخسف بسميصاط بلد على الفرات وقلب بنصف القلعة. وفي سنة 11 زلزلت الأرض ببغداد يوم عرفة فكانت الحيطان تمر وتجيء. وفي سنة 15 وقع الثلج ببغداد فامتلأت منه الشوارع والدروب ولم يسمع قبله بمثله. وفي سنة 33 و500 كانت زلزلة بجترة بلدة عظيمة بإيران أتت على 200,000 و30,000 فهلكتهم وكانت في مقدار 10 فراسخ في مثلها. وفي السنة التي تليها خسف بجترة صار مكان البلد ماء أسود وقدم التجار من أهلها فلزموا المقابر يبكون على أهلهم وزلزلت حلوان فتقطع الجبل وهلك خلق كثير. وفي سنة 52 و500 كانت زلازل بالشام في 13 بلد من بلاد الإسلام فمنها ما هلك كله ومنها ما هلك بعض انتهى ما ذكره رحمه الله. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية جل هذا مفرقا على حوادث السنين وزاد عليه ما حدث بعد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله وفي هذا عبرة وذكرى فعسى الله أن يوفق المسلمين إلى الرجوع إلى الله والتوبة الصادقة ونبذ التقاليد الأجنبية المخالفة للكتاب والسنة آمين. فائدة: كثرة الزلازل بدوران بذمار زمن الملك الظالم إسماعيل بن القاسم. قال عبد الله بن علي الوزير في كتابه طبق الحلوى: وقبل ذلك اتفق بضوران خاصة قريب من 30 رجفة. قال بعض أقارب الإمام: وكان قد تضاعف على أهل اليمن الأسفل مطالب غير الزكاة والفطرة والكفارة مثل مطلب الصلاة على المصلي وغيره ومطلب التنباق ومطلب الرباح ومطلب الرصاص والبارود ومطلب سفرة الوالي ومطلب العيد. فقال:
يعني حط عليهم ضرائب على كيف كلها اسمه مطلب حتى اللي يصلي حط عليه ضرائب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وللإمام مندوحات بما كان يأخذه وقد كان حازما عالما متيقظا فيحمل على السلامة ولعل ذلك بسبب التظالم والمعاصي. وقد ذكر السيوطي في كتابه الصلصلة في الزلزلة ما يقضي بذلك وقد وقع في القرآن العظيم ذكر الرجفة في قوم شعيب وبعض أصحاب موسى وغيرهم لأسباب مختلفة يشملها سلوك ما لا يرضاه الله حسب ما تقتضي به التفاسير. قال أبو عبد الرحمن: وهذا يدل على شؤم ذلك الملك الظالم كما قال ربنا عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الخاتمة: تحصل مما تقدم أن الزلزال قد يكون ابتلاء من الله وقد يكون بسبب الذنوب وقد يكون مع ذلك كله مقدرا من الله وقد تقدمت الأدلة على ذلك. والقائلون إنها براكين إن أرادوا أنها بقدر الله وبسبب الذنوب أو الابتلاء فلا تنافي بين هذا وما تقدم، وإن أرادوا أنها حوادث طبيعية فهذا هو الذي يخالف الكتاب والسنة ويخالف أيضا السنن الكونية لانتقامه سبحانه وتعالى من أعدائه. وقد تقدم تفنيد ذلك وأنه إلحاد في آيات الله وفي الصحيحين يعني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. آمنا بالله وبكتابه وقدره وكفرنا بما يقول الملحدون وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزا الله الشيخ خيرا على هذا الكتاب الطيب وجزا الله الشيخ غلام على هذه القراءة. ونبي على أمر وهو أن بعض المختصين في الزلازل قد يتنبؤون بالزلازل وتنبؤاتهم هذه على قسمين: قسم منه مبني على الأسباب الأرضية مثل يعني قول الذين يقولون بأن غدا سينزل المطر إن شاء الله، فهذا القول مبني على بعض الأمور الأرضية أن النظر إلى المنخفضات الجوية والمرتفعات وهبوب الرياح ونحو ذلك. فهذا التنبؤ أمر قد يكون، ولكن لا يعني أنه سيقع 100%، وإنما هذا تنبؤ كتنبؤ أصحاب الأجواء. أما إذا كان المتنبئ يتنبأ بالزلازل بالنظر إلى النجوم فهذا هو الذي هو نوع من الكهانة، فلا ربط لحدوث الزلازل بالنجوم ولا بغير ذلك من الأمور السماوية، فإن الله جل وعلا جعل للأرض قانونا وللسماء قانونا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.